الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأبو هريرة رضي الله عنه توفي في عام 59 للهجرة في زمن معاوية رضي الله عنه قبله بسنة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. هذا حديث في الصحيحين. أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل المؤمنين، لكن هل هم أخلاءه؟ لا، يعني هو هل هو خليل أبي هريرة؟ نعم رضي الله عنه، لكن هل أبو هريرة خليل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا أبو بكر ولا أي أحد، لأن خليله هو الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب، قال أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر، وهذا أدنى كمال الصيام، وركعتي الضحى، وهذا يدل على جواز المواظبة على ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا الإنسان أمير نفسه في موضوع الوتر، فهناك من الناس من إذا نام يخشى أن لا يستيقظ إلا عند صلاة الفجر، فهذا يوتر قبل أن ينام، وهناك من ينام ومتأكد أنه سيستيقظ، فهذا يوتر في آخر الليل، لأن الوتر في آخر الليل أفضل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إني أجزئ الليل 3 أجزاء، فجزء لقراءة القرآن، وجزء أنام فيه، وجزء أتذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: ولماذا يتذكر وهو حافظ أصلا ولا ينسى بحكم الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: كما أنك لو حافظ القرآن فإنك تراجعه. نعم. وقال سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ لا، ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ يعني أنت يا أبا هريرة لا تطلب شيء من الغنائم كما أصحابك يطلبون؟ فقلت: أسألك أن تعلمني مما علمك الله. فأبو هريرة رضي الله عنه واضح أنه لم يكن يلتفت إلى متاع الدنيا. قال: فنزعت نمرة على ظهري، نمرة عباء على الظهر، فبسطتها بيني وبينه، إما عباء إما إزار رداء، حتى كأني أنظر إلى القمل يدب عليها. وهذا كان شيء منتشر في بيئاتهم، كان منتشر هذه القمل. وتحت تعرفون حديث كعب بن عجرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أذاك هوام رأسك؟ كان النمل القمل يتساقط، فاحلق وانسك لو بشع. قال: فحدثني حتى إذا استوعب حديثه قال: اجمعها إليك فصرها، اجمعها ولفها، فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني، لا أسقط، لا أنسى حرفا مما حدثني. وقال أبو عثمان النهدي: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: كيف تصوم؟ قال: أصوم أول الشهر 3 حسب وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حدث بي حدث كان لي أجر شهره، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وروى غير واحد أنه لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: على قلة الزاد وشدة المفازة. قلة الزاد يعني قلة الحسنات، وشدة المفازة يعني الرحيل الصعب جدا، هم كانوا يخافون هذا ضياع الخوف. وأنا على عقبة هبوط، إما إلى جنة أو إلى نار، فما أدري إلى أيهما أصير. ولا واحد منهم حتى لو بشر بالجنة كان يجزم لنفسه بالجنة. أبو بكر الصديق بشر بالجنة وأنه يدخل من أبوابها 8 أيتها شاء، ومع ذلك ما لو إن أحد قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. نعم. وعن أبي سعيد المقبوري قال: دخل مروان على أبي هريرة في مرضه الذي مات فيه، مروان أمير المدينة، فقال: شفاك الله يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. وقال: اللهم لا تدركني 60 فتوفي قبلها بسنة، يعني 59 عن 78 سنة رضي الله عنه. وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان نائب المدينة، وفي القوم الذين صلوا عليه ابن عمر وأبو سعيد الخدري وخلق من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. وكان ذلك عند صلاة العصر، توفي في داره بالعقيق، فحمل إلى المدينة فصلي عليه، ثم دفن بالبقيع رحمه الله ورضي عنه. وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية رضي الله عنه بوفاة أبي هريرة، فكتب إليه أن انظر ورثته فأحسن إليهم، واصرف إليهم 10,000 درهم، وأحسن جوارهم، واعمل إليهم معروفا، فإنه كان ممن نصر عثمان. صح، بقي مع عثمان في الدار وحمل على الأكتاف مجروحا. وكان معه في الدار رحمهما الله تعالى. نعم، وهكذا انتهت سنة 59. اخترنا منها ما يصلح للتذكر. ودخلت سنة 60 من الهجرة النبوية، وفيها كانت غزوة مالك بن عبد الله مدينة سورية. سورية الآن دولة، لكن كان في مدينة اسمها سورية، مدينة كبيرة تشمل دمشق وما حولها. لا، ليست دمشق، ولكن تشمل الشمال السوري. دمشق فيها معاوية مستقر. سورية، وهي على أطراف تركيا. وفيها دخل جنادة بن أبي أمية جزيرة رودس في البحر المتوسط، وهي يعني مركز عظيم للروم. وفيها أخذ معاوية البيعة ليزيد من الوفد الذين قدموا صحبة عبيد الله بن زياد إلى دمشق. إذن يجوز أخذ البيعة للسلطان ونائبه معا. واليوم وائل سألني هل يجوز أخذ البيعة للملك وابنه؟ قلت نعم يجوز، وقد فعلها معاوية رضي الله عنه. وفيها، أي في سنة 60، مرض معاوية رضي الله عنه مرضه الذي توفي فيه في رجب منها. ولما مرض دعا ابنه يزيد فقال، شوف هو الكلام فيه كلام صح وفي كلام مدسوس في القادم، هذا سنبينه. قال: يا بني، إني قد كفيتك الرحلة والرجال، ووطأت لك الأشياء، وذللت لك الأعزاء، وأخضعت لك أعناق العرب، وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي أسسته إلا 4 نفر، لا أخشى عليك إلا من 4 نفر: الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن ابن أبي بكر. خايف من 4 ولا ينازعون يزيد. وطبعا تخوفهم الحسين يعني فيه هو على حق، لكن عبد الله بن عمر لا، عبد الله بن الزبير هو متخوف على حق. ولكن الصحيح أن عبد الرحمن كان قد توفي قبل موت معاوية، يبقى إذن لا يمكن يكون هذا الكلام صحيحا، ولكن سيأتي الكلام الصحيح. وكان عبد الرحمن ابن أبي بكر الذي رأى الرواية الكاذبة دي أنه خايف منه، مات قبل سنتين، مات قبل موت معاوية بسنتين. فأما ابن عمر فهذا ينازع على السلطان؟ لا يمكن، فهو رجل ثقة قد وقدته العبادة. وقدته العبادة يعني أرهقته العبادة، هو رجل قوام، ورأى نفسه لما قصر في القيام يساق إلى النار. ولما حكى لأختي حفصة رضي الله عنها وقصت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فلم يترك قيام الليل، وهو كثير الصوم كثير القيام. وأكثر صحابي سوى عمرات، ما في واحد سوى عدد العمرات التي سوى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذن لم يبقى، قال وقال معاوية عنه: وإذا لم يبقى أحد غيره بايعك. لو الصحابة كلهم لم يبيعوك هذا سيبيعك. وصدق ظنه، صدق ظنه، ابن عمر شيخ الصحابة في ذلك الوقت وأدرى الناس بالمنهج. وأما الحسين فإن أهل العراق خلفه لا يدعونه حتى يخرجونه عليك. أهل العراق سيظلوا أهل شرك ونفاق والعياذ بالله حتى يخرجونه عليك، فإن خرج فظفرت به فاصفح عنه. هذا مسألة سياسية مهمة، يعني هو اصفى عنه، هذه رحمة من معاوية رضي الله عنه وحسن تدبير، ولكن أيضا سياسة، لأنه لو لم يظفر به، لو ظفر به وقتله مثلا ستتألم عليه الدنيا. فاصفح عنه فإن له رحما ماسة، رحم قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله حق، فإن له رحما ماسة وحقا عظيما. وأما ابن أبي بكر احنا قلنا مات، فهو رجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثله. وأما أشب اللي جاي على مين فاضل، نعم، وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك روغان الثعلب، وإذا أمكنته فرصة وثب فذاك ابن الزبير، فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا إربا. وهذا كلام فاضي، كلام فاضي، نعم. فحين حضرت معاوية الوفاة الحقيقة أنه يزيد لم يكن موجودا أصلا، لم يكن موجود، بل كان في الصيد. فاستدعى معاوية الضحاك بن قيس الفهري رضي الله عنه، وكان على شرطة دمشق، واستدعى مسلم بن عقبة فأوصى إليهما أن يبلغ يزيد السلام. يبقى يزيد لم يكن موجودا، إذن الوصية السابقة هذه كلها لا محل لها من الإعراب نهائيا. فأوصى إليهما أن يبلغ يزيد السلام، كان فين؟ في رحلة صيد، معناه أنه رجل فارس ليس رجل جالس يشرب خمرة ونساء كما يصوره، أن يبلغ يزيد السلام ويقولان له يتوصى بأهل الحجاز. من أهل الحجاز؟ مكة والمدينة. وإن سأله أهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا ويولي عليهم عاملا فليفعل. هم دائما هكذا، دائما. فعزل واحد أحب إليك من أن يسل عليك 100,000 سيف، لأنك لو لم تعزل حيسور عليك، خلاص اشغلهم، اشغلهم بالعزل. وأن يتوصى بأهل الشام وأن يجعلهم أنصارا، طبعا الأمويون هم أعظم الأنصار، وأن يعرف لهم حقهم. ولست أخاف عليك من قريش سوى ثلاثة، الحسين وابن عمر وابن الزبير. ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي بكر، لا، لما جل ذكره مات من سنتين. وهذا هو الصحيح، هو خايف عليه من هؤلاء الثلاثة، نعم. فأما ابن عمر فقد وقدته العبادة، هذا قول صحيح. وأما الحسين فرجل ضعيف، وأرجو أن يكفيكه الله تعالى بمن قتل أباه وخذل أخاه. من الذي قتل أباه؟ العراقيين. قال له هو لو خرج، العراقيين هم الذين سيحرضوا على الخروج، هم الذين سيخونونه، وفعلا هم اللي خانوه وأوقعوا. وأرجو أن يكفيكه الله تعالى بمن قتل أباه وخذل أخاه، وإن له رحما ماسه حقا عظيما وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوا. هو شوف خبير سياسة عظيم، عارف. فإن قدرت عليه فاصفح عنه، فإني لو صاحبته عفوت عنه. وأما ابن الزبير فإنه خب ضب، خب، أنت عارف الخب أو خب، لست بالخب والخب ليس يخدعان، يعني فيه مخادعة ومراوغة. والضب أنت عارفين يفر إلى الجوع. فإن شخص إليك فانبذ إليه إلا أن يلتمس منك صلحا، فإن فعل فاقبل منه واصفح عن دماء قومك ما استطعت. شايف؟ ما قالش قطعه إربا، قالوا لا خذ انتبه له، لو سلم خلاص اصفح عنه واصفح عن دماء قومك ما استطعت. طيب، هذه وصيته، ومات رضي الله عنه في رجب. وكان مدة ملكه ولا خلافته؟ ملك يسمى خلف، ملك يسمى خلف، هو ده أول ملك في الإسلام وأعظم ملك في الإسلام. وكان مدة ملكه استقلالا من جمادة سنة 41 حين بايعه الحسن بن علي بأذرع الشام، فذاك 19 سنة و3 أشهر، مدة الخلافة 19 سنة و3 أشهر. وقبل ذلك كان أميرا على الشامات 20 سنة، نعم. وقيل كان عمره 75، وقيل 78، وقيل 85 سنة، والله أعلم. الراجع أنها 78 عام. وكانت أمه من أشهر الصحابيات، هي هند بنت عتبة رضي الله عنها. وكانت عند الفاكه ابن المغيرة، كانت زوجة الفاكه ابن المغيرة المخزومي، وكان الفاكه من فتيان قريش. وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن، يعني عنده بيت كده مفتوح وكل الناس تدخل تأكل تشرب. فخلى ذلك البيت يوما فاضطجع الفاكه وهند فيه في وقت القائلة، ثم خرج الفاكه لبعض شأنه، وأقبل رجل ممن كان يغشاه فولج البيت، فلما رأى المرأة فيه ولى هاربا، ورآه الفاكه وهو خارج من البيت فظن الظنون، فأقبل إلى هند وهي مضطجعة فضربها برجله وقال: من هذا الذي كان عندك؟ قالت: ما رأيت أحدا ولا انتبهت حتى أنبهتني أنت. فقال: لا، الحقي بأبيك. وتكلم فيها الناس، والناس تحب هذه الشائعات. فقال لها أبوها: يا بنية، إن الناس قد أكثروا فيك القالة، فأنبئيني نبأك، فإن يكن الرجل عليك صادقا دسست إليه من يقتله فينقطع عنك القالة. لو هو صادق في أن أنت فعلت شيء أرسل أقتله وتنتهي المسألة، وإن يكن كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن. فعند ذلك حلفت هند لأبيها بما كانوا يحلفون في الجاهلية، يعني نعم إنه لكاذب عليها. فقال عتبة بن ربيعة للفاكه، عتبة بن ربيعة من سيقتله؟ لا، حمزة نعم. فقال عتبة للفاكه: يا هذا، إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم وعار كبير لا يغسله الماء، وقد جعلتنا في العرب بمكان ذلة ومنقصة، ولولا أنك مني ذو قرابة لقتلتك، ولكن سأحاكمك إلى كاهن اليمن. فخرجوا في جماعة من أقوامهم، وخرجوا بهند ونسوة معها، ثم ساروا قاصدين بلاد اليمن. فلما شارفوا بلاد الكاهن قالوا: غدا نأتي الكاهن. فلما سمعت هند ذلك تنكرت حالها وتغير وجهها وأخذت في البكاء. فقال لها أبوها: يا بنية، قد أرى ما بك من تنكر الحال وكثرة البكاء، وما ذاك أراه عندك إلا لمكروه أحدثتيه، أكيد أنت عملت شيء وعمل اقترفتيه، فهلا كان هذا قبل أن يشيع في الناس ويشتهر مسيرنا؟ كنت اقترفت قبل ما نذهب هناك. فقالت: والله يا أبتاه، ما هذا الذي تراه مني لمكروه وقع مني، وإني لبريئة، ولكن هذا الذي تراه من الحزن وتغير الحال هو أني أعلم أنكم تأتون هذا الكاهن وهو بشر يخطئ ويصيب، بل طبعا هو إيش؟ كذاب أشر، كل الكهان كذابين، وأخاف أن يخطئ في أمري بشيء يكون عاره علي إلى آخر الدهر. فقال أبوها: لا تخافي، فإني سوف أختبره وأمتحنه قبل أن يتكلم في شأنك وأمرك. وانفرد عن القوم، وكان راكبا مهرا، وظل بالمهر حتى توارى عنهم خلف راضية، فنزل عن فرسه ثم أخذ حبة بر فأدخلها في إحليل المهر وأوكى عليها بسير حتى أحكم ربطه وربطها. ثم أتى القوم فظنوا أنه ذهب ليقضي حاجة له، فلما أتى الكاهن أكرمهم الكاهن سادة قريش ونحر لهم. قال له عتبة: إنا جئناك في أمر، ولكن لا أدعوك تتكلم فيه حتى تبين لنا ما خبأت لك، فإني قد خبأت لك خبيئا. قال الكاهن: ثمرة في كمرة. قال: أريد أبين من هذا. قال: حبات بر في إحليل مهر، في إحليل مهر، حبات بر في إحليل مهر. قال: صدقت، فخذ لما جئناك له. انظر في أمر هؤلاء النسوة. فأجلس النساء خلفه وهند معهم، ثم جعل يدنو من إحداهن فيضرب كتفها ويقول: انهضي، حتى دنا من هند فضرب كتفها وقال: انهضي، حصان رزان، نعم، غير رسخا ولا زانية، يعني لا تفعلها باطلا، ولا تلدن ملكا يقال له معاوية، معاوية عن الذئب. فوسب إليه الفاكه فأخذ بيدها، فنثرت يدها من يده الزوزها يمشي، وقالت له: إليك عني، والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة، والله لا أحرصن أن يكون هذا الملك من غيرك، لازم أخلف ملك عظيم من غيرك أنت. فتزوجت من أبا سفيان بن حرب، فجاءت منه بمعاوية، هذا يعني الغرض هنا ذكر معاوية، نعم. وقد ورد في مناقب معاوية وفضائله كثير من الأحاديث هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي أبو عبد الرحمن خال المؤمنين، معاوية هو خال المؤمنين، وكاتب وحي رسول رب العالمين، وأمه هند بنت عتبة ابن ربيعة بن عبد شمس. وقد أسلم معاوية عام الفتح، قولا واحد أسلم عام الفتح. وروي عنه أنه قال أسلمت يوم القضية، عمرة القضاء، ولكني كتمت إسلامي من أبي، أبو سيد قريش، ثم علم بذلك فقال لي هذا أخوك يزيد وهو خير منك على دين قومه، فقلت له لم آل نفسي جهدا، يعني أنا أسلمت لكن لم أتكلم. قال وقد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وإني لمصدق به. ثم لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح أظهرت إسلامي، فجئته فرحب بي وكتبت بين يديه، وشهدت معه حنينا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل وأربعين أوقية من ذهب، وزنها له بلال، وشهد اليمامة، ويزعم بعضهم أنه الذي قتل مسيلمة الكذاب، والصحيح أن الذي قتل مسيلمة رجلان، سماك بن خرشة وأبو دجانة هذا الذي عليه بالسيف، لكن سبقه وحشي بن حرب بالحرب التي قتل بها حمزة. أهو أبو دجانة وسماك بن خرشة، نعم. طيب، وكان أبو سفيان والد معاوية من سادات قريش، بل تفرد بالسؤدد بعد يوم بدر، صار هو كأنه ملك مكة، نعم. ولما أسلم حسن بعد ذلك إسلامه، وكان له مواقف شريفة وآثار محمودة في يوم اليرموك وما قبله وما بعد، ده معاوية. وصحب معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الوحي بين يديه مع الكتاب، غيره بيكتب. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد. والشيعة طبعا يبغضونه، وكثير من أهل السنة الجهال يسبونه دائما، وأهل مصر في غالبهم لا يحبونه، لأن صدق الخميني وهو كذوب. معظم أهل مصر شيعي الهوى سني المذهب. وروى عن معاوية جماعة من الصحابة والتابعين، ونختار بعض الأحاديث التي رواها معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا لكم معرفة بحق معاوية رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم الأهواء، تجارى يعني تدخل عليهم الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يتجارى الكلب بصاحبه. إيش الكلب؟ الكلب ده يعرض للإنسان من عض الكلب، إذا الكلب عضه هو يجيله مرض الكلب، يصيب وهو داء يصيب الكلب أيضا، فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كلب، ويعرض له أعراض ردية ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا. طيب قال أقوام تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، يعني هذا الداء يسري في جسم الإنسان كله. وهذا حديث في صحيح أبي داود. وعن عيسى بن طلحة قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. كثير من الناس لا يعرفون هذا حديث معاوية، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني أشرف الناس لهم شرف عظيم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وقيل معنى أطول الناس أعناقا أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، والإنسان ما يكون يريد شيء يرفع رقبته، فكأنهم يتشوفون فيطيلون أعناقهم ينتظرون رحمة الله عز وجل بهم. وهذا عندما يلجم الناس العرق يوم القيامة فتطول أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق، فهم سادة ورؤساء. والعرب لما يكون إنسان سيد يقول فلان طويل العنق، فلان طويل العنق هذا كناية عن سيادته. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ، يعني إن عليك إلا البلغ، إن إنما أنا مبلغ والله يهدي، ويقصد الله يهدي يعني الله يخلق الهداية، وإلا هو نفسه يهدي إلى صراط المستقيم. لكن هداية النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية إرشاد، أما هداية الإسعاد والخلق هذه لله. قال إنما أنا مبلغ والله يهدي، وإنما أنا قاسم والله يعطي، وفي رواية الله المعطي، ولذا من أسماء الله المعطي. وهذا حديث رواه أحمد وفي صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. وعنه رضي الله عنه قال مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. يعني الظاهر عنوان الباطن، إذا صلح باطنك صلح ظاهرك، وإذا اقترن الإخلاص الذي هو في القلب بالعمل أشرق الوجه ضياء. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير عادة والشر لجاجة، الخير عادة والشر لجاجة. حديث صحيح في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. يعني المؤمن الثابت على مقتضى الإيمان والتقوى ينشرح صدره للخير فيصير له عادة، حب الخير يحب الخير، وأما الشر فلا ينشرح له صدره، فلا يدخل في قلبي إلا بلجاجة الشيطان. وهذا معنى الشر لجاجة، الشيطان مع النفس الأمارة، الشيطان مع النفس الأمارة. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. ولما كنا في القاهرة المرة السابقة كان معنا واحد من أتباع برهامي وقال بيعت إيه؟ ما في بيع. وهذا معظم الناس لا تعترف بالبيع للأسف يعني، وكثير من الدعاء وكثير من الدعاء السلفيين أيضا لا يرون البيعة لحكام الدول التي تحكم بغير منزل، ويرون البيعة مثلا لحاكم المملكة، هذه مصيبة. لكن مات ميتة جاهلية ليس معناها مات كافرة، يعني لا نقول سعيد عبد العظيم مات في المدينة، مات ميتة جاهلية قطع، مات ميتة جاهلية تماما. وهنا أبو دريس محمد عبد الفتاح مات ميتة جاهلية، والإخوان بيموتوا ميتة جاهلية. فهنا معنى أن حالة موته كموت أهل الجاهلية يعني على ضلال، لأنه ليس له إمام مطاع، وليس المراد أنه يموت كافرا، نعم، بل يموت عاصيا. وهذا ورد مورد الزجر والتنفير ليدعو الناس إلى ضرورة تحري البيعة للإمام. هل نحن في عناقنا بيعة؟ نعم. وكان وائل يسألني النهاردة البيعة كيف يعني، هل البيعة تلزم بالقلب واللسان والجوارح؟ فالبيع هنا نحن نلتزم بما بايع عليه أهل الحل والعقد الرئيس السيسي. فالمجلس العسكري المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو القوة الحقيقية في البلاد، وهو السلطان كله له، وهو قد بايع الرئيس السيسي وولاه حكم البلاد، فنحن ملتزمون بذلك، ملتزمون التزاما قلبيا، ونؤمن بأن له علينا الطاعة في المعروف، نؤمن بأن له علينا الطاعة في المعروف، ونؤمن بأنه لا يجوز الخروج عليه لا بالقول ولا بالفعل، ولا يجوز التحريض ولا الثورات ولا الاعتصامات، كل هذا من الباطل. لكن هل يلزم أن يعلن كل واحد منا بلسانه ذلك؟ لا 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 يلزم. ومن مات طبعا الحديث هذا كثير من الإخوة يعرفونه، ولا يعرفون رويه من معاوية رضي الله عنه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال لما خرج أبو ذر رضي الله عنه إلى الربذة، عارفين خرج إلى الربذة، لقيه ركب من أهل العراق فقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك، فعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. اعلن بس أنت الثورة والخروج، اعمل كده زي حزم أبو إسماعيل وزي الهبل دول، يأتيك رجال ما شئت. وإذا حزم أبو إسماعيل لما جات الشرطة تقبض عليه بيكلم السائق يقول له روح هات لي مصر كلها ورايا، هات لي مصر كلها ففاكر إنه حيقول الشعب المصري الشعب كله حيروح. فطبعا أغلاء أغبياء، لكن أبا ذر رحمة الله عليه ورضوان الله عليه عليم. قال قد بلغنا الذي صنع بك، يعني من النفي، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. فقال مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزروه. أعزروه يعني وقروه عظمه. فأعزروه من التمس ذله، من التمس ذل الحاكم. نروح نجره من الاتحادية، يقول على رئيس مبارك نجره من الاتحادية ونجرجره في الشوارع. الجدع اللي اسمه عمر رشد أباظة ده، حجازي، صفوة حجازي، لازم نروح ونجرجره هو وعياله من الاتحادية ونجرجرهم في الشارع. من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام، يعني خرق في الإسلام خرقا، ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. وهذا حديث صحيح، والألباني صححه في كتاب معروف اسمه ظلال الجنة. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. اللي يسمع مطيع لا يؤذى، بل يجب على السلطان يوقره، وأما السامع العاصي ليس له حجة، يعاقب. وهذا رواه أحمد وصحيح الألباني في ظلال الجنة. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. يعني لابد من إصلاح الباطن لكي يصلح الظاهر. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال قدم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما المدينة آخر قدمة قدمها، فخطبنا فأخرج قصة من شعر، وفي رواية جاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم فقال هو هذا، تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه. يعني المرأة تجيب خيوط وخرق سوداء وتوصلها بشعرها، والآن موجود الباروكة والوصلات الموجودة، والآن بيعملوا أشياء نايلون بلاستيك. فقال تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه، والغرض أن يكثرن أشعارهن شعر. فما بال المسلمات يصنعن مثل هذا؟ ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود. أول من اخترع الباروكة في العالم هم اليهود، والجزمة للكعب عالي هم اليهود، عملوا جزم من أحذية من خشب المرأة تكون طويلة ولبسة باروكة، أول ناس. والمرأة اليهودية معروفة أجن امرأة في العالم، لها ترد يد لامس. ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود. أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزور. زور، الزور له الواصلة المستوصلة، يعني الوصلة. فقال أيما امرأة زادت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا، أي زيادة واخدها من شعر غيرها، من شعر غيرها يعني من شعر امرأة أخرى، من شعر حصان، من شعر بلاستيك، من شعر صناعي، هذا فإنه هو الزور. وهذا حديث متفق عليه بخاري ومسلم. وعن أبي مجلز قال خرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على ابن الزبير وابن عامر، يعني هم جالسين، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير. ابن عامر قام توقيرا لأمير المؤمنين خليفة، وجلس ابن الزبير. فقال معاوية لابن عامر اجلس. لو واحد غيره يفرح باللقام ويعاقب الذي لم يقم. اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب، إذن الناس تقوم توقيرا لا بأس، وكان يعني المشايخ تفعل هذا، وإذا دخل الأمير المشايخ تقوم. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله لما بيدخل عبد الرزاق عفيفي ويسمع أنه دخل يقوم والناس تقوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. فالقيام توقيرا لا بأس لا بأس، لكن الذي يقام له ويقام من أجله لا ينبغي أن يفرح بهذا. عرفت؟ يعني الناس قاموا لك فلا ينبغي أن تفرح بهذا، تعتبر هذا من ذوقهم من أدبهم من لطفهم، لكن لا تقول ماما نستحق طبعا، لا، ما هذا هو. من أحب أن يمثل له الرجال قياما أي تعظيما له فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال في صحيح الأدب المفرد أي دخل النار إذا سره ذلك. هذا هو المعنى المتبادر من الحديث. واحتجاج معاوية رضي الله عنه به على من قام له وأقر وإقراره عبد الله بن الزبير الذي كان جالسا، فقال الألباني فإني أقطع بخطأ من حمل الحديث على القيام له وهو قاعد. لبعض الناس قال لا تقوم له وقائم، نعم، لكن الحاكم يكون قاعد وانت تقوم، هذا هو الحديث يقصد، هذا غير صحيح. الحديث يقصد القيام لمن دخل وهو قائم، نعم، كما في حديث جابر، ففيه أن هذا من فعل فارس أي لعاجم الكفار، نعم. ولذا ترجم له في باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس. وفعلا الآن يعني عظماء الناس لما بيدخل بيجلس والناس تفضل واقفة لغاية ما هو يشير لهم بالجلوس، وهذا تقليد من أيام الدولة العثمانية. فيدخل الأمير أو الملك والناس تظل واقفة، وزراء وغير وزراء وأولاد وغير أولاد، يجلس ولما يعني يشير بيده أجلسه. هذا حرام، هذا حرام. وهذا من فقه معاوية رضي الله عنه ودقة فهمه رحمه الله، ولم ينتبه له كثير من الناس، نعم. وكلام طويل لشيخ الألباني نقلته كثير جدا، نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم، مسجد مفتوحة والناس تقعد حلقات ولا تغلق المسجد أبدا، ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، يعني بالله عليكم ما جلستم إلا لهذا؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، لست أشك فيكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، يعني أنا كنت ملازم ولكن أنا أقل واحد أروى حديث. خلي بالك هذه الحديث لا تساوي شيئا في جعبة أبي هريرة رضي الله عنه مثلا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، على حلقة على حلقة من أصحابه، فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أي جلسة في المسجد، أي جلسة فيها ذكر الله، ربنا يباهي بنا الملائكة، فكيف تغلق المساجد؟ شيء مؤلم. هذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، وفيه تسلسل، فيه تسلسل، التسلسل أن تجد عبارات مما قالها النبي صلى الله عليه وسلم يكررها الراوي مثلا أو فعل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطفل اللي تكلم في حجر أمه في المهد، وأنه مرت امرأة يضربونها ويقول لصة سارقة، وخلع الطفل إصبعه من فمه وقال هي بريئة، وأبو هريرة يبين كيف كان الطفل يفعل. كل روى عن النبي، يعني أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، والناس روى عن أبو هريرة بهذه الطريقة، هذا مسلسل زي حديث والله يا معاذ إني لا أحبك. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، يعني لا تبحث عن معائب الناس، دورش على عيوب الناس، نعم، فإنه يؤدي إلى قلة حيائهم عنك فيجترئون على ارتكاب أمثالها. مجرد وانت كل تتبعهم هي يقول لك طبيعي خلاص، هذا حديث رواه أبو داود وصحيح. وعن سليم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت، يعني انقطع ليه المطر، فخرج معاوية، حديث عظيم جدا، فخرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال أين يزيد بن الأسود الجرشي، وهذا من مستجاب الدعوة. أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل تخطى الناس، فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا. نستشفع به يعني بدعاء، بدعاء نعم إنه حي، ولو كان يجوز استشفاع بالميت لاستشفع بالرسول صلى الله عليه وسلم. إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي. يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس، كأنها درع، كأنها ترس، وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم من شدة المطر. فانظر إلى فضل يزيد وشوف إقرار معاوية رضي الله عنه له. وهذا الحديث ورد في تاريخ دمشق. تاريخ دمشق ده كتبه الإمام ابن عساكر وهو مؤرخ عظيم ولكنه أشعري العقيدة فاسد، رواه في تاريخ دمشق، ولكن الشيخ الألباني صححه في الإرواء وكتاب التوسل. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والمدح فإنه الذبح. تقعد تقول الشيخ عبد القادر ده ما شاء الله عليه، الشيخ عبد القادر ده كثير كذا وكثير كذا وكثير، احنا كده نذبحه، فبدل ما نذبحه مدحا نذبحه حقيقة، نذبحه حقيقة أولى. حديث صحيح رواه أحمد بن ماجه في السلسلة الصحيحة. وعنه رضي الله عنهما أنه قال: لا تلحفوا في المسألة. لا تلحفوا على الله يعني على الناس، فأنت تلحف على الله وتلح عليه، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، لكن على الناس أطلب منك مرة خلاص. لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا، فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما تلحفوا عليه وتلحوا عليه، لما أعطيكم شيء لا يبارك الله فيه. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله وغيره. وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز. الخز هو حرير، بس حرير منسوج مع صوف، حرير منسوج مع الصوف نعم. وهذا الخز مباح ولا غير مباح؟ مباح، هو مباح للرجال أيضا، وقد لبسه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون. آه طبعا أيوة، المختلط حرير مع صوف نعم. وبعضهم قال إن غلب الحرير يحرم وإن غلب الصوف لا يحرم، لكن كان الصحابة والخز ثياب تنسج من صوف وإبريسيم. إيه الإبريسيم؟ الحرير الطبيعي اللي هو بتاع الدود، دود القز اسمه الإبريسيم. وكاد لبسه الصحابة والتابعون. فهنا معاوية ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز، ولم يقل لا تلبسوا الخز، لا تركبوا الخز. يعني ما يجيش إنسان عنده سيارة الآن ويعمل لها فرش حرير، لا، أو سرج حرير للحصان. لا تركبوا الخز ولا النمار. النمار جلود النمر، جلود النمر أو جلود النمور، وهي فيها زينة وخيلاء نعم، وهو زي الأعاجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، نهانا عن ركوب الخز وجلود النمر نعم. وهذا حديث صحيح في ابن ماجه وابو داود وصححه الشيخ الألباني صحيح الجامع. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا، يعني عن الخز والنمار وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم، فصدقوه رضي الله عنه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، صحابي جرير أسلم بعد نزول المائدة، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول وهو يخطب: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وتوفي أبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63، وتوفي عمر رضي الله عنه وهو ابن 63. قال معاوية: وأنا اليوم ابن 63. فهنا يريد، لكن عاش كما لغاية 78 سنة، يعني عاش 15 عاما بعد ذلك. وهذا حديث رواه الإمام مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي عميرة الأزدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية، انظر هذا مهم جدا، قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وده اللي ردنا به على مين؟ على برهامي لما قال ان ابن عباس لما قال كفر اصغر يقصد حكام عصره، قلت له خلفاء الاربعه لا لا لا. طب معاويه سكت، ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعله فهو هادي مهدي واهدي به، حديث رواه الترمذي وفي سلسله صحيحه وغيرها. وعن العرباض بن ساريه، عارفينه كلكم حديث عليكم سنتي، عن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. فضل عظيم، اللهم علمه، علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب، حديث رواه أحمد وصحيح صحيحة. وعن عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله قال أوتر معاوية رضي الله عنه بعد العشاء بإيش؟ وعنده مولى لابن عباس رضي الله عنهما، فأتى ابن عباس أهذا المولى فقال هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال أصاب، إنه فقيه، دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ده فين؟ في البخاري، في موضعين في البخاري. فقيه، إذن هادي مهدي فقيه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيه العذاب. لا بد نحب خالنا، خال المؤمنين. وروى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت ألعب مع الصبيان، يبقى أيام من؟ نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب، قال فجاء فحطأني حطأة، حطأني حطأة، الحطأة تضرب بالإيد المبسوطة، ليس هكذا، كده وكذا كده حطأة احطأه يعني. قال فجاء فحطأني حطأة، نعم، وقال اذهب فادع لي معاوية. وكان كاتبه، شهادة ابن عباس ان من كتاب الوحي معاوية. قال فسعيت اسرعت فقلت اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه على حاجة. قال فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو يأكل، معاوية كان يحب الاكل، كان سمينا وخطب كذا مرة الجمعة وهو على جالس على المنبر. قال فقلت هو يأكل، ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية، فجئت فقلت هو يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه. هذا دعاء على معاوية ألا يشبع عندما تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جوابان، أن هذا مما يجري على اللسان ولا يقصد المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلان سكلتك أمك يا معاذ، يعني يا رب تموت، هل لو كان يقصدها لمات معاذ، صح؟ هذا ما يجري، كما أنتم في مصر تقولوا إيه؟ اخص عليك، اخص عليك، دي ربنا يصيبك بالعقم وعدم القدرة، مع الناس كلها ده يقولون في سبيل المباسطة والمقاربة والعشم كمان، سبحان الله. فهذا الدعاء إما أنه مما جرى على اللسان وليس له قصد، أو هو كما قال النووي عقوبة له على تأخيره، بحيث أنه لما يسمع هذا الدعاء يخاف ما يتأخر مرة أخرى، يعني على سبيل الزجر، لأنه لا ينبغي التأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن محمد بن جبير بن مطعم قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في وفد من قريش، فبلغ معاوية أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، ملك من قبيلة قحطان. وهنا عبد الله بن عمرو بن العاص طبعا عالم وإمام ومحدث وكاتب، كاتب إيه؟ كاتب أحاديث، لكن أحيانا يقول بكلام من عندي أخذوه عن اليهود فيكون خطأ، مثلما قال إن حول العرش حية، وهو ثابت عنه أنه قال هذا، ولكن هل حول العرش حية؟ لا، هذا مأخوذ عن الإسرائيليين. فقال سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك جهالكم، فإياكم والأمانية. إيش الأمانية؟ القراءات والروايات لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم أحد إلا أكبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. الأمر في قريش ظل في قريش طول الإيه طول إيه أيوة الخلافة الرشيدة والدولة الأموية والدولة العباسية يعني حوالي 600 سنة وهو الأئمة من قريش. نعم بس قال ما أقام الدين، وهذا شيء طيب جدا. نعم طيب. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذه معاوية أكمل الآية، يعني هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عليه ما لم يقله. نعم. وعن ميمون بن مهران قال خطب معاوية رضي الله عنه أم الدرداء رضي الله عنه بعدما مات أبو الدرداء، خطبها معاوية فأبت رفضت. قلت لك ان ام هانئ ابت ان تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لها بنت عمه اخت علي بن ابي طالب، تقدم قالت لا، ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما. فابت وقالت سمعت ابا الدرداء رضي الله عنه، وهي كانت تعظم بل هي من ضمن الامثله تعظيم المراه لزوجها، وقالت ما كنا نكلم ازواجنا الا كما تكلمون امراءكم، يعني تقول له يا سيدي مثلا مثل ما يحدث مع أزواجكم في المجلس. فأبت أن تتزوجه، وقالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها. يعني هي والدة أم سلمة كانت حزينة على أبي سلمة، لكن ربنا عوضها بما هو أفضل. فالمرأة لو تزوجت 3-4 مرات اعلم ان زوجها هو اخر ان مات على الاسلام، فهي لاخر ازواجها. ولست اريد بابي الدرداء بدلا، انا كان زوجي في الدنيا اريده زوجي في الاخرة. نعم. رواه ابو علي الحراني في تاريخ الرقة، ورواه الطبراني في الاوسط، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله، وله شاهدان موقوفان. فعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تحت من كانت رابعة، يعني هي كان عنده أربعة منها أسماء، كانت تحت الزبير بن العوام، وكان شديدا عليها ضرب وغيرة، فأتت أباها فشكت ذلك إليه، فقال يا بني تصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة. وهذا كلام قال أبو بكر رضي الله عنه وله حكم. نعم هذا أمر غيبي. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأتي إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي إن شئت، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده. أزواج النبي لا ينكحن لأن لا يوجد أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فصح الأبان هذه الأثر. وعن معاوية رضي الله عنه قال سألت أختي، من أخته؟ أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت نعم. هذا شوف لا حياء في تعلم العلم الشرعي، وهذه أخته يعني تستحي. قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى. رواه النسائي ابن ماجه حديث صحيح، إنه بعض الناس عنده وسوسة ولما يجامع ولا شيء يظن إن في منية، ما في منية إيش مشكلة، مهم طالما لا يرى فيه أذى يصلي فيه. وعن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال يعني يرفع صوته، ففي أن الإمام يجوز له أن يرفع صوته مرددا خلف المؤذن، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فتشهد معاوية اثنتين، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فتشهد معاوية اثنتين، فقال المؤذن حي على الصلاة، قال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر، قال المؤذن لا إله إلا الله، قال معاوية لا إله إلا الله، ثم قال معاوية يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس. طبعا النبي لم يأت هذا المجلس في دمشق، لكن يقصد على مثله في منبر المدينة، على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. هذا رواه البخاري وغيره. هنا معاوية يقصد تعليم الناس، ولا هو يدوم على ذلك؟ لا، هذه أحيانا تحدث من باب تعليم الناس. وعن إياس بن أبي رملة، عن إياس بن أبي رملة قال شهدت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم، يقصد إيه؟ الجمعة مع العيد. قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة وقال من شاء أن يصلي فليصل. وإحنا حدث معنا كثيرا كنا نصلي العيد وخلاص ننام ولا نصلي الجمعة، صلي العصر. نعم، حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. نختم بحديث، وأنا تعمدت آتي بأشهر الحديث اللي رواه معاوية رضي الله عنه ليعرف فضله. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال صليت مع معاوية رضي الله عنهما الجمعة في المقصورة. هو لماذا صنع مقصورة؟ أما حصل محاولة الاغتيال وجرح في مقعدته وظهره، عمل مقصورة. فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت. بعض الناس أول ما يسلم يقوم مباشرة يصلي السنة، وهذا غلط. لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، توصلهمش بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، حتى نتكلم أو نخرج. طيب حديث كمان فقط. قال معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 27، ليلة القدر ليلة 27، وهذا حديث سعر أبو داود وغيره. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن القدر هذا في هذه السنة إلى 27، وإلا فهي تتنقل، وإن كان كثير من الصحابة يرون لا تتنقل عن 27، ومنهم أبي بن كعب رضي الله عنه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأبو هريرة رضي الله عنه توفي في عام 59 للهجرة في زمن معاوية رضي الله عنه قبله بسنة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. هذا حديث في الصحيحين. أوصاني خليلي، رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل المؤمنين، لكن هل هم أخلاءه؟ لا، يعني هو هل هو خليل أبي هريرة؟ نعم رضي الله عنه، لكن هل أبو هريرة خليل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولا أبو بكر ولا أي أحد، لأن خليله هو الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب، قال أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر، وهذا أدنى كمال الصيام، وركعتي الضحى، وهذا يدل على جواز المواظبة على ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا الإنسان أمير نفسه في موضوع الوتر، فهناك من الناس من إذا نام يخشى أن لا يستيقظ إلا عند صلاة الفجر، فهذا يوتر قبل أن ينام، وهناك من ينام ومتأكد أنه سيستيقظ، فهذا يوتر في آخر الليل، لأن الوتر في آخر الليل أفضل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه إني أجزئ الليل 3 أجزاء، فجزء لقراءة القرآن، وجزء أنام فيه، وجزء أتذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ولماذا يتذكر وهو حافظ أصلا ولا ينسى بحكم الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كما أنك لو حافظ القرآن فإنك تراجع. نعم. وقال سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ لا، ألا تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟ يعني أنت يا أبا هريرة لا تطلب شيء من الغنائم كما أصحابك يطلبون؟ فقلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله. فأبو هريرة رضي الله عنه واضح أنه لم يكن يلتفت إلى متاع الدنيا. قال: فنزعت نمرة على ظهري، نمرة عباء على الظهر، فبسطتها بيني وبينه، إما عباء إما إزار رداء، حتى كأني أنظر إلى القمل يدب عليها. وهذا كان شيء منتشر في بيئاتهم، كان منتشر هذه القمل. وتحت تعرفون حديث كعب بن عجرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أذاك هوام رأسك؟ كان النمل القمل يتساقط، فإحلق وانسك لو بشع. قال: فحدثني حتى إذا استوعب حديثه قال: اجمعها إليك فصرها، اجمعها ولفها. فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني، لا أسقط، لا أنسى حرفا مما حدثني. وقال أبو عثمان النهدي: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: كيف تصوم؟ قال: أصوم أول الشهر ثلاثا حسب وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حدث بي حدث كان لي أجر شهره، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وروى غير واحد أنه لما حضرته الوفاة بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: على قلة الزاد وشدة المفازة. قلة الزاد يعني قلة الحسنات، وشدة المفازة يعني الرحيل الصعب جدا، هم كانوا يخافون تضييع الخوف. وأنا على عقبة هبوط، إما إلى جنة أو إلى نار، فما أدري إلى أيهما أصير. ولا واحد منهم حتى لو بشر بالجنة كان يجزم لنفسه بالجنة. أبو بكر الصديق بشر بالجنة وأنه يدخل من أبوابها الثمانية أيتها شاء، ومع ذلك ما لو إن أحد قدميه في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. نعم. وعن أبي سعيد المقبوري قال: دخل مروان على أبي هريرة في مرضه الذي مات فيه، مروان أمير المدينة، فقال: شفاك الله يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. وقال: اللهم لا تدركني سنة 60 فتوفي قبلها بسنة، يعني سنة 59 عن 78 سنة رضي الله عنه. وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان نائب المدينة، وفي القوم الذين صلوا عليه ابن عمر وأبو سعيد الخدري وخلق من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم. وكان ذلك عند صلاة العصر، توفي في داره بالعقيق، فحمل إلى المدينة فصلي عليه، ثم دفن بالبقيع رحمه الله ورضي عنه. وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية رضي الله عنه بوفاة أبي هريرة، فكتب إليه أن انظر ورثته فأحسن إليهم، واصرف إليهم 10,000 درهم، وأحسن جوارهم، واعمل إليهم معروفا، فإنه كان ممن نصر عثمان. صح، بقي مع عثمان في الدار وحمل على الأكتاف مجروحا، وكان معه في الدار رحمهما الله تعالى. نعم. وهكذا انتهت سنة 59، اخترنا منها ما يصلح للتذكر. ودخلت سنة 60 من الهجرة النبوية، وفيها كانت غزوة مالك بن عبد الله مدينة سورية. سورية الآن دولة، لكن كان في مدينة اسمها سورية، مدينة كبيرة تشمل دمشق وما حولها. لا، ليست دمشق، ولكن تشمل الشمال السوري. دمشق فيها معاوية مستقر. سورية، وهي على أطراف تركيا. وفيها دخل جنادة بن أبي أمية جزيرة رودس في البحر المتوسط، وهي يعني مركز عظيم للروم. وفيها أخذ معاوية البيعة ليزيد من الوفد الذين قدموا صحبة عبيد الله بن زياد إلى دمشق. إذن يجوز أخذ البيعة للسلطان ونائبه معا. واليوم وائل سألني: هل يجوز أخذ البيعة للملك وابنه؟ قلت: نعم يجوز، وقد فعلها معاوية رضي الله عنه. وفيها، أي في سنة 60، مرض معاوية رضي الله عنه مرضه الذي توفي فيه في رجب منها. ولما مرض دعا ابنه يزيد فقال، شوف هو الكلام فيه كلام صح وفي كلام مدسوس في القادم، هذا سنبينه. قال: يا بني، إني قد كفيتك الرحلة والرجال، ووطأت لك الأشياء، وذللت لك الأعزاء، وأخضعت لك أعناق العرب، وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي أسسته إلا أربعة نفر، لا أخشى عليك إلا من أربعة نفر: الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر. خايف من الأربعة ولا ينازعون يزيد. وطبعا تخوفهم الحسين يعني فيه هو على حق، لكن عبد الله بن عمر لا، عبد الله بن الزبير هو متخوف على حق. ولكن الصحيح أن عبد الرحمن كان قد توفي قبل موت معاوية، يبقى إذن لا يمكن يكون هذا الكلام صحيحا، ولكن سيأتي الكلام الصحيح. وكان عبد الرحمن ابن أبي بكر الذي رأى الرواية الكاذبة دي أنه خايف منه، مات قبل سنتين، مات قبل موت معاوية بسنتين. فأما ابن عمر فهذا ينازع على السلطان؟ لا يمكن، فهو رجل ثقة قد وقدته العبادة، وقدته العبادة يعني أرهقته العبادة، هو رجل قوام، ورأى نفسه لما قصر في القيام يساق إلى النار، ولما حكى لأخته حفصة رضي الله عنها وقصت ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فلم يترك قيام الليل، وهو كثير الصوم كثير القيام. وأكثر صحابي سوى عمرات، ما في واحد سوى عدد العمرات التي سواها عبد الله بن عمر رضي الله عنه. إذن لم يبقى، قال وقال معاوية عنه: وإذا لم يبقى أحد غيره بايعك، لو الصحابة كلهم لم يبيعوك هذا سيبيعك. وصدق ظنه، صدق ظنه، ابن عمر شيخ الصحابة في ذلك الوقت وأدرى الناس بالمنهج. وأما الحسين فإن أهل العراق خلفه لا يدعونه حتى يخرجونه عليك. أهل العراق سيظلوا أهل العراق أهل شرك ونفاق والعياذ بالله حتى يخرجونه عليك، فإن خرج فظفرت به فاصفح عنه. هذا مسألة سياسية مهمة، يعني هو اصفح عنه، هذه رحمة من معاوية رضي الله عنه وحسن تدبير، ولكن أيضا سياسة، لأنه لو لم يظفر به، لو ظفر به وقتله مثلا ستتألب عليه الدنيا. فاصفح عنه فإن له رحما ماسة، رحم قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله حق، فإن له رحما ماسة وحقا عظيما. وأما ابن أبي بكر احنا قلنا مات، فهو رجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثله. وأما أشب اللي جاي على مين فاضل، نعم، وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك روغان الثعلب، وإذا أمكنته فرصة وثب فذاك ابن الزبير، فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا إربا. وهذا كلام فاضي، كلام فاضي، نعم. فحين حضرت معاوية الوفاة الحقيقة أنه يزيد لم يكن موجودا، أصلا لم يكن موجودا، بل كان في الصيد. فاستدعى معاوية الضحاك بن قيس الفهري رضي الله عنه، وكان على شرطة دمشق، واستدعى مسلم بن عقبة فأوصى إليهما أن يبلغ يزيد السلام. يبقى يزيد لم يكن موجودا، إذن الوصية السابقة هذه كلها لا محل لها من الإعراب نهائيا. فأوصى إليهما أن يبلغ يزيد السلام، كان فين؟ في رحلة صيد، معناه أنه رجل فارس ليس رجل جالس يشرب خمرة ونساء كما يصوروا، أن يبلغ يزيد السلام ويقولان له يتوصى بأهل الحجاز. من أهل الحجاز؟ مكة والمدينة. وإن سأله أهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا ويولي عليهم عاملا فليفعل. هم دائما هكذا دائما، فعزل واحد أحب إليك من أن يسل عليك مئة ألف سيف، لأنك لو لم تعزل حيسور عليك، خلاص اشغلهم، اشغلهم بالعزل. وأن يتوصى بأهل الشام وأن يجعلهم أنصارة، طبعا الأمويون هم أعظم الأنصار، وأن يعرف لهم حقهم. ولست أخاف عليك من قريش سوى ثلاثة: الحسين وابن عمر وابن الزبير. ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي بكر، لما جل ذكره مات من سنتين. وهذا هو الصحيح، هو خايف عليه من هؤلاء الثلاثة، نعم. فأما ابن عمر فقد وقدته العبادة، هذا قول صحيح، وأما الحسين فرجل ضعيف، وأرجو أن يكفيكه الله تعالى بمن قتل أباه وخذل أخاه. من الذي قتل أباه؟ العراقيل. قال له هو لو خرج، العراقيل هم الذين سيحرضوا على الخروج، هم الذين سيخونونه، وفعلا هم اللي خانوه وأوقعوا. وأرجو أن يكفيكه الله تعالى بمن قتل أباه وخذل أخاه، وإن له رحما ماسه حقا عظيما وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوا. هو شوف خبير سياسة عظيم عارف، فإن قدرت عليه فاصفح عنه، فإني لو صاحبته عفوت عنه. وأما ابن الزبير فإنه خب ضب، خب انت عارف الخب أو خب، لست بالخب والخب ليس يخدعن، يعني فيه مخادعة ومراوغة، والضب انت عارفين يفر إلى الجوع. فإن شخص إليك فانبذ إليه إلا أن يلتمس منك صلحا، فإن فعل فاقبل منه واصفح عن دماء قومك ما استطعت. شايف؟ ما قالش قطعه إربا، قال لا خذ انتبه له، لو سلم خلاص اصفع عنه واصفع عن دماء قومك ما استطعت. طيب هذه وصيته، ومات رضي الله عنه في رجب، وكان مدة ملكه ولا خلافته؟ ملك يسمى خلف، ملك يسمى خلف، هو ده أول ملك في الإسلام وأعظم ملك في الإسلام. وكان مدة ملكه استقلالا من جمادة سنة 41 حين بايعه الحسن بن علي بأذرح الشام، فذاك 19 سنة و3 أشهر، مدة الخلافة 19 سنة و3 أشهر. وقبل ذلك كان أميرا على الشامات 20 سنة. نعم، وقيل كان عمره 75، وقيل 78، وقيل 85 سنة، والله أعلم. الراجع أنها 78 عام. وكانت أمه من أشهر الصحابيات، هي هند بنت عتبة رضي الله عنها، وكانت عند الفاكه ابن المغيرة، كانت زوجة الفاكه ابن المغيرة المخزومي، وكان الفاكه من فتيان قريش، وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن، يعني عنده بيت كده مفتوح وكل الناس تدخل تأكل تشرب. فخلى ذلك البيت يوما فاضطجع الفاكه وهند فيه في وقت القائلة، ثم خرج الفاكه لبعض شأنه، وأقبل رجل ممن كان يغشاه فولج البيت، فلما رأى المرأة فيه ولى هاربا، ورآه الفاكه وهو خارج من البيت فظن الظنون، فأقبل إلى هند وهي مضطجعة فضربها برجله وقال: من هذا الذي كان عندك؟ قالت: ما رأيت أحدا ولا انتبهت حتى أنبهتني أنت. فقال: لا، الحقي بأبيك. وتكلم فيها الناس، والناس تحب هذه الشائعات. فقال له أبوها يا أبو فقال لها أبوها: يا بنية، إن الناس قد أكثروا فيك القالة، فأنبئيني نبأك، فإن يكن الرجل عليك صادقا دسست إليه من يقتله فينقطع عنك القال. لو هو صادق في أن أنت فعلت شيء أرسل أقتله وتنتهي المسألة، وإن يكن كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن. فعند ذلك حلفت هند لأبيها بما كانوا يحلفون في الجاهلية، يعني نعم إنه لكاذب عليها. فقال عتبة بن ربيعة للفاكه، عتبة بن ربيعة من سيقتله؟ لا، حمزة. نعم، فقال عتبة للفاكه: يا هذا، إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم وعار كبير لا يغسله الماء، وقد جعلتنا في العرب بمكان ذلة ومنقصة، ولولا أنك مني ذو قرابة لقتلتك، ولكن سأحاكمك إلى كاهن اليمن. فخرجوا في جماعة من أقوامهم، وخرجوا بهند ونسوة معها، ثم ساروا قاصدين بلاد اليمن. فلما شارفوا بلاد الكاهن قالوا: غدا نأتي الكاهن. فلما سمعت هند ذلك تنكرت حالها وتغير وجهها وأخذت في البكاء. فقال لها أبوها: يا بنية، قد أرى ما بك من تنكر الحال وكثرة البكاء، وما ذاك أراه عندك إلا لمكروه أحدثتي، أكيد أنت عملت شيء وعمل اقترفتيه، فهلا كان هذا قبل أن يشيع في الناس ويشتهر مسيرنا؟ كنت اقترفت قبل ما نذهب هناك. فقالت: والله يا أبتاه، ما هذا الذي تراه مني لمكروه وقع مني وإني لبريئة، ولكن هذا الذي تراه من الحزن وتغير الحال هو أني أعلم أنكم تأتون هذا الكاهن وهو بشر يخطئ ويصيب، بل طبعا هو إيش؟ كذاب أشر، كل الكهان كذابين، وأخاف أن يخطئ في أمري بشيء يكون عاره علي إلى آخر الدهر. فقال أبوها: لا تخافي، فإني سوف أختبره وأمتحنه قبل أن يتكلم في شأنك وأمرك. وانفرد عن القوم وكان راكبا مهرا، وظل بالمهر حتى توارى عنهم خلف راضية، فنزل عن فرسه ثم أخذ حبة بر فأدخلها في إحليل المهر دخلها في إحليل المهر، وأوكى عليها بسير حتى أحكم ربطه وربطها. ثم أتى القوم فظنوا أنه ذهب ليقضي حاجة له، فلما أتى الكاهن أكرمهم الكاهن سادة قريش ونحر لهم، قال له عتبة: إنا جئناك في أمر، ولكن لا أدعوك تتكلم فيه حتى تبين لنا ما خبأت لك، فإني قد خبأت لك خبيئا. قال الكاهن: ثمرة في كمرة. قال: أريد أبين من هذا. قال: حبات بر في إحليل مهر في إحليل مهر حبات بر في إحليل مهر. قال: صدقت، فخذ لما جئناك له. انظر في أمر هؤلاء النسوة. فأجلس النساء خلفه وهند معهم، ثم جعل يدن من إحداهن فيضرب كتفها ويقول: انهضي، حتى دنا من هند فضرب كتفها وقال: انهضي، حصان رزان، نعم، غير رسخا ولا زانية، يعني لا تفعلين باطلا، ولا تلدن ملكا يقال له معاوية. معاوية عن الذئب. فوسب إليه الفاكه فأخذ بيدها فنثرت يدها من يده الزوزها يمشي، وقالت له: إليك عني، والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة، والله لا أحرصن أن يكون هذا الملك من غيرك، لازم أخلف ملك عظيم من غيرك أنت. فتزوجت من أبا سفيان بن حرب، فجاءت منه بمعاوية. هذا يعني الغرض هنا ذكر معاوية، نعم. وقد ورد في مناقب معاوية وفضائله كثير من الأحاديث. هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي، أبو عبد الرحمن خال المؤمنين، معاوية هو خال المؤمنين، وكاتب وحي رسول رب العالمين، وأمه هند بنت عتبة بن رضيع بن عبد شمس. وقد أسلم معاوية عام الفتح، قولا واحد أسلم عام الفتح. وروي عنه أنه قال: أسلمت يوم القضية، عمرة القضاء، ولكني كتمت إسلامي من أبي، أبو سيد قريش، ثم علم بذلك فقال لي: هذا أخوك يزيد وهو خير منك على دين قومه. فقلت له: لم آل نفسي جهدا، يعني أنا أسلمت لكن لم أتكلم. قال: وقد دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وإني لمصدق به. ثم لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح أظهرت إسلامي، فجئته فرحب بي وكتبت بين يديه، وشهدت معه حنينا، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل وأربعين أوقية من ذهب وزنها له بلال، وشهد اليمامة، ويزعم بعضهم أنه الذي قتل مسيلمة الكذاب، والصحيح أن الذي قتل مسيلمة رجلان، سماك بن خرشة وأبو دجانة هذا الذي عليه بالسيف، لكن سبقه وحشي بن حرب بالحرب التي قتل بها حمزة. أهو أبو دجانة وسماك بن خرشة، نعم. طيب، وكان أبو سفيان والد معاوية من سادات قريش، بل تفرد بالسؤدد بعد يوم بدر، صار هو كأنه ملك مكة، نعم. ولما أسلم حسن بعد ذلك إسلامه، وكان له مواقف شريفة وآثار محمودة في يوم اليرموك وما قبله وما بعد، ده معاوية. وصحب معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الوحي بين يديه مع الكتاب، غيره بيكتب، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد. والشيعة طبعا يبغضونه، وكثير من أهل السنة الجهال يسبونه دائما، وأهل مصر في غالبهم لا يحبونه، لأن صدق الخميني وهو كذوب. معظم أهل مصر شيعي الهوى سني المذهب. وروى عن معاوية جماعة من الصحابة والتابعين، ونختار بعض الأحاديث التي رواها معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا لكم معرفة بحق معاوية رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم الأهواء، تجارى يعني تدخل عليهم الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يتجارى الكلب بصاحبه. إيش الكلب؟ الكلب ده يعرض للإنسان من عض الكلب، إذا الكلب عضه هو يجيله مرض الكلب، يصيب وهو داء يصيب الكلب أيضا، فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كلب. ويعرض له أعراض ردية ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا. طيب، قال: أقوام تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يعني هذا الداء يسري في جسم الإنسان كله. وهذا حديث في صحيح أبي داود. وعن عيسى بن طلحة قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. كثير من الناس لا يعرفون هذا حديث معاوية: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني أشرف الناس، لهم شرف عظيم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. وقيل معنى أطول الناس أعناقا أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، والإنسان لما يكون يريد شيء يرفع رقبته، فكأنهم يتشوفون فيطيلون أعناقهم ينتظرون رحمة الله عز وجل بهم. وهذا عندما يلجم الناس العرق يوم القيامة فتطول أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق، فهم سادة ورؤساء. والعرب لما يكون إنسان سيد يقول: فلان طويل العنق، فلان طويل العنق، هذا كناية عن سيادته. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا مبلغ، يعني إن عليك إلا البلغ، إنما أنا مبلغ والله يهدي. ويقصد الله يهدي يعني الله يخلق الهداية، وإلا هو نفسه يهدي إلى صراط مستقيم. لكن هداية النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية إرشاد، أما هداية الإسعاد والخلق هذه لله. قال: إنما أنا مبلغ والله يهدي، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وفي رواية: الله المعطي، ولذا من أسماء الله المعطي. وهذا حديث رواه أحمد وفي صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. وعنه رضي الله عنه قال: مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. يعني الظاهر عنوان الباطن، إذا صلح باطنك صلح ظاهرك، وإذا اقترن الإخلاص الذي هو في القلب بالعمل أشرق الوجه ضياء. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عادة والشر لجاجة. الخير عادة والشر لجاجة، حديث صحيح في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. يعني المؤمن الثابت على مقتضى الإيمان والتقوى ينشرح صدره للخير فيصير له عادة، حب الخير حب الخير، وأما الشر فلا ينشرح له صدره، فلا يدخل في قلبي إلا بلجاجة الشيطان. وهذا معنى الشر لجاجة، الشيطان مع النفس الأمارة، الشيطان مع النفس الأمارة. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. ولما كنا في القاهرة المرة السابقة كان معنا واحد من أتباع برهامي، وقال: بيعت ايه؟ ما في بيع. وهذا معظم الناس لا تعترف بالبيع للأسف يعني، وكثير من الدعاء، وكثير من الدعاء السلفيين أيضا لا يرون البيع لحكام الدول التي تحكم بغير ما أنزل الله، ويرون البيع مثلا لحاكم المملكة، وهذه مصيبة. لكن مات ميتة جاهلية ليس معناها مات كافرة. يعني لا نقول سعيد عبد العظيم مات في المدينة، مات ميتة جاهلية قطعا، مات ميتة جاهلية تماما. وهنا أبو دريس محمد عبد الفتاح مات ميتة جاهلية، والإخوان بيموتوا ميتة جاهلية. فهنا معنى أن حالة موته كموت أهل الجاهلية يعني على ضلال، لأنه ليس له إمام مطاع، وليس المراد أنه يموت كافرا، نعم، بل يموت عاصيا. وهذا ورد مورد الزجر والتنفير ليدعو الناس إلى ضرورة تحري البيعة للإمام. هل نحن في عناقنا بيعة؟ نعم. وكان وائل يسألني النهاردة البيعة كيف يعني، هل البيعة تلزم بالقلب واللسان والجوارح؟ فالبيعة هنا نحن نلتزم بما بايع عليه أهل الحل والعقد الرئيس السيسي. فالمجلس العسكري، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو القوة الحقيقية في البلاد، وهو السلطان كله له، وهو قد بايع الرئيس السيسي وولاه حكم البلاد. فنحن ملتزمون بذلك، ملتزمون التزاما قلبيا، ونؤمن بأن له علينا الطاعة في المعروف، نؤمن بأن له علينا الطاعة في المعروف، ونؤمن بأنه لا يجوز الخروج عليه لا بالقول ولا بالفعل، ولا يجوز التحريض ولا الثورات ولا الاعتصامات، كل هذا من الباطل. لكن هل يلزم أن يعلن كل واحد منا بلسانه ذلك؟ لا 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 يلزم. ومن مات، طبعا الحديث هذا كثير من الإخوة يعرفونه، ولا يعرفون رويه من؟ معاوية رضي الله عنه، نعم. وعنه رضي الله عنه قال: لما خرج أبو ذر رضي الله عنه إلى الربذة، عارفين خرج إلى الربذة، لقيه ركب من أهل العراق، فقالوا: يا أبا ذر، قد بلغنا الذي صنع بك، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت، اعلن بس أنت الثورة والخروج، اعمل كده زي حزم أبو إسماعيل وزي الهبل دول، يأتيك رجال ما شئت. وإذا حزم أبو إسماعيل لما جات الشرطة تقبض عليه بيكلم السائق يقول له: روح هات لي مصر كلها ورايا، هات لي مصر كلها. ففاكر انه هيقول الشعب المصري، الشعب كله هيروح. فطبعا اغلاء اغبياء، لكن ابا ذر رحمة الله عليه ورضوان الله عليه عليم. قال: قد بلغنا الذي صنع بك، يعني من النفي، فاعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. فقال: مهلا يا اهل الاسلام، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان فاعذروه، أعذروه يعني وقره وعظمه، فأعذروه من التمس ذله، من التمس ذل الحاكم، نروح نجره من الاتحادية، يقول على رئيس مبارك نجره من الاتحادية ونجرجره في الشوارع، الجدع اللي اسمه عمر رشد أباظة ده، حجازي، صفوة حجازي، لازم نروح ونجرجره هو وعياله من الاتحادية ونجرجره في الشارع. من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام، يعني خرق في الإسلام خرقا، ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت. وهذا حديث صحيح، والألباني صححه في كتاب معروف اسمه ظلال الجنة. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له. اللي يسمع مطيع لا يؤذى، بل يجب على السلطان يوقره، وأما السامع العاصي ليس له حجة، يعاقب. وهذا رواه أحمد وصحيح الألباني في ظلال الجنة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء، إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. يعني لابد من إصلاح الباطن لكي يصلح الظاهر. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: قدم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما المدينة آخر قدمة قدمها، فخطبنا فأخرج قصة من شعر، وفي رواية جاء بخرقة سوداء فألقاها بين أيديهم، فقال: هو هذا، تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه. يعني المرأة تجيب خيوط وخرق سوداء وتوصلها بشعرها، والآن موجود الباروكة والوصلات الموجودة، والآن بيعملوا أشياء نايلون بلاستيك بحيث. فقال: تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه، والغرض أن يكثرن أشعارهن شعر. فما بال المسلمات يصنعن مثل هذا؟ ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود. أول من اخترع الباروكة في العالم هم اليهود، والجزمة للكعبة عالي هم اليهود، عملوا جزم من أحذية من خشب المرأة تكون طويلة ولبسة باروكة، أول ناس. والمرأة اليهودية معروفة أجن امرأة في العالم، لها ترد يد لامس. ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود. أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذت هذه نساؤهم، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزور زور. الزور له الواصلة المستوصلة يعني الوصلة. فقال أيما امرأة زادت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا. أي زيادة واخدها من شعر غيرها، من شعر غيرها يعني من شعر امرأة أخرى، من شعر حصان، من شعر بلاستيك، من شعر صناعي، هذا فإنه هو الزور. وهذا حديث متفق عليه بخاري ومسلم. وعن أبي مجلز قال خرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على ابن الزبير وابن عامر، يعني هم جالسين، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير. ابن عامر قام توقيرا لأمير المؤمنين خليفة وجلس ابن الزبير. فقال معاوية لابن عامر اجلس. لو واحد غيره يفرح باللقام ويعاقب الذي لم يقم. اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب، إذن الناس تقوم توقيرا لا بأس، وكان يعني المشايخ تفعل هذا، وإذا دخل الأمير المشايخ تقوم. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله لما بيدخل عبد الرزاق عفيفي ويسمع أنه دخل يقوم والناس تقوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. فالقيام توقيرا لا بأس لا بأس، لكن الذي يقام له ويقام من أجله لا ينبغي أن يفرح بها. عرفت؟ يعني الناس قاموا لك فلا ينبغي أن تفرح بها، تعتبر هذا من ذوقهم من أدبهم من لطفهم، لكن لا تقول ما من استحق طبعا، لا، ما هذا هو. من أحب أن يمثل له الرجال قياما أي تعظيما له فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وقال في صحيح الأدب المفرد أي دخل النار إذا سره ذلك. هذا هو المعنى المتبادر من الحديث. واحتجاج معاوية رضي الله عنه به على من قام له وأقر وإقراره عبد الله بن الزبير الذي كان جالسا. فقال الألباني فإني أقطع بخطأ من حمل الحديث على القيام له وهو قاعد. لبعض الناس قال لا تقوم له وهو قائم، نعم، لكن الحاكم يكون قاعد وانت تقوم، هذا هو الحديث يقصد، هذا غير صحيح. الحديث يقصد القيام لمن دخل وهو قائم، نعم، كما في حديث جابر. ففيه أن هذا من فعل فارس أي لعاجم الكفار، نعم. ولذا ترجم له في باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس. وفعلا الآن يعني عظماء الناس لما بيدخل بيجلس والناس تفضل واقفة لغاية ما هو يشير لهم بالجلوس، وهذا تقليد من أيام الدولة العثمانية. فيدخل الأمير أو الملك والناس تظل واقفة، وزراء وغير وزراء وأولاد وغير أولاد، يجلس ولما يعني يشير بيده أجلسه. هذا حرام، هذا حرام. وهذا من فقه معاوية رضي الله عنه ودقة فهمه رحمه الله، ولم ينتبه له كثير من الناس، نعم. وكلام طويل لشيخ الألباني نقلته كثير جدا، نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ مسجد مفتوحة والناس تقعد حلقات ولا تغلق المسجد أبدا. ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ يعني بالله عليكم ما جلستم إلا لهذا؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، لست أشك فيكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. يعني أنا كنت ملازم ولكن أنا أقل واحد أروى حديث. خلي بالك هذه الحديث لا تساوي شيئا في جعبة أبي هريرة رضي الله عنه مثلا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، على حلقة حلقة على حلقة من أصحابه، فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. أي جلسة في المسجد، أي جلسة فيها ذكر الله، ربنا يباهي بنا الملائكة، فكيف تغلق المساجد؟ شيء مؤلم. هذا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله، وفيه تسلسل، فيه تسلسل، التسلسل أن تجد عبارات مما قالها النبي صلى الله عليه وسلم يكررها الراوي مثلا أو فعل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطفل اللي تكلم في حجر أمه في المهد، وأنه مرت امرأة يضربونها ويقول لصة سارقة، وخلع الطفل إصبعه من فمه وقال هي بريئة، وأبو هريرة يبين كيف كان الطفل يفعل. كل روى عن النبي، يعني أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، والناس روى عن أبو هريرة بهذه الطريقة، هذا مسلسل زي حديث والله يا معاذ إني لا أحبك. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. يعني لا تبحث عن معائب الناس، دورش على عيوب الناس، نعم، فإنه يؤدي إلى قلة حيائهم عنك، فيجترئون على ارتكاب أمثالها. مجرد وانت كل تتبعهم هي يقول لك طبيعي خلاص. هذا حديث رواه أبو داود وصحيح. وعن سليم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت، يعني انقطع ليه المطر، فخرج معاوية، حديث عظيم جدا، فخرج معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ وهذا من مستجاب الدعوة. أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس فأقبل تخطى الناس، فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه، فقال معاوية اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا. نستشفع بي يعني إيه؟ بدعاء، بدعاء، نعم، إنه حي، ولو كان يجوز استشفاء بالميت لاستشفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود الجرشي. يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس، كأنها درع، كأنها ترس، وهبت لها ريح فسقينا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم من شدة المطر. فانظر إلى فضل يزيد، وشوف إقرار معاوية رضي الله عنه له. وهذا الحديث ورد في تاريخ دمشق، تاريخ دمشق ده كتبه الإمام ابن عساكر وهو مؤرخ عظيم ولكنه أشعري العقيدة فاسد، رواه في تاريخ دمشق، ولكن شغل بين صححه في الإرواء وكتاب التوسل. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والمدح فإنه الذبح. تقول الشيخ عبد القادر ده ما شاء الله عليه، الشيخ عبد القادر ده كثير كذا وكثير كذا وكثير، احنا كده نذبحه، فبدل ما نذبحه مدحا نذبحه حقيقة، نذبحه حقيقة أولى. حديث صحيح رواه أحمد بن ماجه في السلسلة الصحيحة. وعنه رضي الله عنهما أنه قال لا تلحفوا في المسألة، لا تلحفوا على الله، يعني على الناس، فأنت تلحف على الله وتلح عليه، فإن الله يحب الملحين في الدعاء، لكن على الناس أطلب منك مرة خلاص. لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما تلحفوا عليه وتلحوا عليه لما أعطيكم شيء لا يبارك الله فيه. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله وغيره. وعنه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز. الخز هو حرير بس حرير منسوج مع صوف. حرير منسوج مع الصوف. نعم. وهذا الخز مباح ولا غير مباح؟ مباح. ومباح للرجال أيضا. وقد لبسه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون. طبعا. أيوة المختلط حرير مع صوف. نعم. وبعضهم قال إن غلب الحرير يحرم وإن غلب الصوف لا يحرم. لكن كانوا الصحابة والخز ثياب تنسج من صوف وإبريسيم. إيه الإبريسيم؟ الحرير الطبيعي اللي هو بتاع الدود دود القز اسمه الإبريسيم. وكاد لبسه الصحابة والتابعون. فهنا معاوية ينقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولم يقل لا تلبسوا الخز. لا تركبوا الخز يعني ما يجيش إنسان عنده سيارة الآن ويعمل لها فرش حرير. لا. أو سرج حرير للحصان. لا تركبوا الخز ولا النمار. النمار جلود النمر. جلود النمر أو جلود النمور وهي فيها زينة وخيلاء. نعم. وهو زي الأعاجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا نهانا عن ركوب الخز وجلود النمر. نعم. وهذا حديث صحيح في ابن ماجه وابو داود وصححه الشيخ الألباني صحيح الجامع. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا يعني عن الخز والنمار وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم فصدقوه رضي الله عنه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صحابي جليل أسلم بعد نزول المائدة قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول وهو يخطب توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وتوفي أبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63 وتوفي عمر رضي الله عنه وهو ابن 63 قال معاوية وأنا اليوم ابن 63. فهنا أي يريد لكن عاش كما لغاية 78 سنة يعني عاش 15 عاما بعد ذلك. وهذا حديث رواه الإمام مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي عميرة الأزدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية انظر هذا مهم جدا قال اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وده اللي ردنا به على مين؟ على برهامي لما قال ان ابن عباس لما قال كفر اصغر يقصد حكام عصره. قلت له خلفاء الاربعه لا لا لا. طب معاويه سكت. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعله فهو هادي مهدي واهد به. حديث رواه الترمذي وفي سلسله صحيحه وغيرها. وعن العرباض بن ساريه عارفين كلكم حديث عليكم سنتي. عن العرباض بن ساريه السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم علم معاويه الكتاب والحساب وقيه العذاب. فضل عظيم. اللهم علمه علم معاويه الكتاب والحساب وقيه العذاب. حديث رواه احمد وصحيح صحيحه. وعن عبد الله بن ابي مليكه رحمه الله قال أوتر معاوية رضي الله عنه بعد العشاء بإيش؟ بركعة. وعنده مولى لابن عباس رضي الله عنهما فأتى ابن عباس أهذا المولى فقال هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة. قال أصاب إنه فقيه دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ده فين؟ في البخاري في موضعين في البخاري. فقيه اذا هادي مهدي فقيه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بان يقيه العذاب. لا بد نحب خالنا خال المؤمنين. وروى الامام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت العب مع الصبيان. يبقى ايام من؟ نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب. قال فجاء فحطأني حطأه. حطأني حطأه. الحطأه تضرب بالإيد المبسوطة إليس هكذا كده وكذا كده حطأه احطأه يعني. قال فجاء فحطأني حطأة. نعم. وقال اذهب فادع لي معاوية. وكان كاتبه، شهادة ابن عباس ان من كتاب الوحي معاوية. قال فسعيت اسرعت فقلت اجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه على حاجة. قال فرجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هو يأكل. معاوية كان يحب الاكل، كان سمينا وخطب كذا مرة الجمعة وهو على جالس على المنبر. قال فقلت هو يأكل، ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية. فجئت فقلت هو يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه. هذا دعاء على معاوية ألا يشبع عندما تأخر على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جوابان، أن هذا مما يجري على اللسان ولا يقصد المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلان سكلتك أمك يا معاذ، يعني يا رب تموت. هل لو كان يقصدها لمات معاذ؟ صح. هذا ما يجري، كما أنتم في مصر تقولوا إيه؟ اقص عليك، اقص عليك، دي ربنا يصيبك بالعقم وعدم القدرة. مع الناس كلها ده يقولون في سبيل المباسطة والمقاربة والعشم كمان، سبحان الله. فهذا الدعاء إما أنه مما جرى على اللسان وليس له قصد، أو هو كما قال النووي عقوبة له على تأخيره، بحيث أنه لما يسمع هذا الدعاء يخاف وما يتأخر مرة أخرى، يعني على سبيل الزجر، لأنه لا ينبغي التأخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن محمد بن جبير بن مطعم قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في وفد من قريش، فبلغ معاوية أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، ملك من قبيلة قحطان. وهنا عبد الله بن عمرو بن العاص طبعا عالم وإمام ومحدث وكاتب، كاتب إيه؟ كاتب أحاديث، لكن أحيانا يقول بكلام من عندي أخذوه عن اليهود فيكون خطأ، مثلما قال إن حول العرش حية، وهو ثابت عنه أنه قال هذا، ولكن هل حول العرش حية؟ لا، هذا مأخوذ عن الإسرائيلية. فقال سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك جهالكم، فإياكم والأمانية. إيش الأماني؟ القراءات والروايات، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فإياكم والأمانية التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم أحد إلا أكبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. الأمر في قريش، ظل في قريش طول الإيه؟ طول إيه؟ أيوة، الخلافة الراشدة والدولة الأموية والدولة العباسية، يعني حوالي 600 سنة وهو الأئمة من قريش. نعم، بس قال ما أقاموا الدين، وهذه شيء طيب جدا. نعم طيب. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذه معاوية أكمل الآية، يعني هذا إزاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عليه ما لم يقله. نعم. وعن ميمون بن مهران قال خطب معاوية رضي الله عنه أم الدرداء رضي الله عنه بعدما مات أبو الدرداء، خطبها معاوية فأبت، رفضت. قلت لك إن أم هانئ أبت أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لها بنت عمه أخت علي بن أبي طالب، تقدم قالت لا، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحا عظيما، فأبت وقالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه، وهي كانت تعظم، بل هي من ضمن الأمثلة تعظيم المرأة لزوجها، وقالت ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، يعني تقول يا سيدي مثل ما يحدث مع أزواجكم في المشمس. فأبت أن تتزوجه، وقالت سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها. يعني هي والدة أم سلمة كانت حزينة على أبي سلمة، لكن ربنا عوضها بما هو أفضل، فالمرأة لو تزوجت 3-4 مرات اعلم ان زوجها هو اخر ان مات على الاسلام، فهي لاخر ازواجها. ولست اريد بأبي الدرداء بدلا، انا كان زوجي في الدنيا اريده زوجي في الآخرة. نعم، رواه أبو علي الحراني في تاريخ الرقة، ورواه الطبراني في الأوسط، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وله شاهدان موقوفان. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تحت من؟ كانت رابعة، يعني هي كان عنده أربعة منها أسماء، كانت تحت الزبير بن العوام، وكان شديدا عليها ضرب وغيرة، فأتت أباها فشكت ذلك إليه، فقال: يا بني تصبري، فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهما في الجنة. وهذا كلام قال أبو بكر رضي الله عنه وله حكم. نعم، هذا أمر غيبي، أمر غيبي. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأتي: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي إن شئت، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده. أزواج النبي لا ينكحن، لأن لا يوجد أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فصح الأبان هذه الأثر. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سألت أختي، من أخته؟ أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم. هذا شوف لا حياء في تعلم العلم الشرعي، وهذه أخته يعني تستحي. قالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذى. رواه النسائي بن ماجه حديث صحيح، أنه بعض الناس عنده وسوسة، ولما يجامع ولا شيء يظن أن في منية، ما في منية إيش مشكلة، مهم طالما لا يرى فيه أذى يصلي فيه. وعن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر. فقال معاوية: الله أكبر الله أكبر. فقال، يعني يرفع صوته، ففي أن الإمام يجوز له أن يرفع صوته مرددا خلف المؤذن. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فتشهد معاوية اثنتين. فقال: أشهد أن محمد رسول الله. فتشهد معاوية اثنتين. فقال المؤذن: حي على الصلاة. قال معاوية: لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال المؤذن: لا إله إلا الله. قال معاوية: لا إله إلا الله. ثم قال معاوية: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس. طبعا لم يأت هذا المجلس في دمشق، لكن يقصد على مثله في منبر المدينة، على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. هذا رواه البخاري وغيره. هنا معاوية يقصد تعليم الناس، ولا هو يداوم على ذلك؟ لا، هذه أحيانا تحدث من باب تعليم الناس. وعن إياس بن أبي رملة، عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه، قال: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ يقصد إيه؟ الجمعة مع العيد. قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة، وقال: من شاء أن يصلي فليصلي. وإحنا حدث معنا كثيرا، كنا نصلي العيد وخلاص ننام ولا نصلي الجمعة، صلي العصر. نعم، حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجة. نختم بحديث، وأنا تعمدت آتي بأشهر الحديث اللي رواه معاوية رضي الله عنه ليعرف فضله. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: صليت مع معاوية رضي الله عنهما الجمعة في المقصورة. هو لماذا صنع مقصورة؟ أما حصل محاولة الاغتيال وجرح في مقعدته وظهره، عمل مقصورة. فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت. بعض الناس أول ما يسلم يقوم مباشرة يصلي السنة، وهذا غلط. لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، توصلهمش بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، حتى نتكلم أو نخرج. طيب حديث كمان فقط، قال معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 27، ليلة القدر ليلة 27. وهذا حديث سعره أبو داود وغيره، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن القدر هذه السنة إلى 27، وإلا فهي تتنقل، وإن كان كثير من الصحابة يرونها لا تتنقل عن 27، ومنهم أبي بن كعب رضي الله عنه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.